Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasimi Muhammedi ve ala alihi tayyibin attahiri. Allahümme sallallahu. Nulakhız ma zekarna fi hadal teqrib al-aşir li qawli al-meşhur bi enne taharat thawb al-mulaqi lima al-istinca tedullu ala taharatihi. في التقريب العاشر استدلنا المشهور بأصالة التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص باعتبار أن الأمر هنا يدور بين التخصص والتخصيص. وقلنا أن هذا هو جرى ديدا الفقهاء على ذلك، لذلك ترى في مسألة ابن الزنا مثلا لما حرم من الميراث والأمر يدور أنه هل هو التخصص يعني لأنه ليس ابنا أصلا أم هو تخصيص يعني هو ابن لكن خرج من عمومات الميراث بالتخصيص، وأن الولادة والبنوة من الزنا تمنع من الميراث، فممكن خروج ابن الزنا من عمومات الميراث تخصص أو تخصيص. فتراهم ما هو المشهور وماذا قال المشهور؟ قالوا بأن ابن الزنا ليس ابنا يعني أخرجوه تخصصا. فإذن هم ديدنهم على ذلك في استدلالاتهم، ومنها المقام الآن لما الثوب الملاقي لماء الاستنجاء دلت الروايات على طهارته، لكن تردد الأمر لماذا طاهر؟ هل لأن ماء الاستنجاء طاهر؟ فإذن هذا خروج الثوب يكون خروج تخصص، لولا ماء الاستنجاء نجس لكنه نجس لا ينجس، فخروج الثوب حينئذ يكون بالتخصيص، يعني أن كل متنجس ينجس إلا ماء الاستنجاء خرج بدليل النقص. فإذا مقتضى ديدن الفقهاء في استدلالاتهم ومبانيهم الفقهية أن يقولوا بالتخصص، ويكون هذا الحكم دالا على طهارة ماء الاستنجاء. هذا ديدن، لكن رأينا من صاحب الكفاية ومن بعده قالوا هذه الكبرى ليست تامة، لا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص، يعني لأن دليلها بناء العقلاء، والعقلاء لا يبنون على هذا، يبنون على أصالة العموم في نفس القضية. يعني لو قال المولى أكرم كل عالم، وعلمنا بأن زيد عالم لكن شككنا هل يجب إكرامه أم لا، قال هنا العقلاء يبنون على أصالة العموم ويقولون ما دام هو داخل في الموضوع فهو مشمول في الحكم. قال بهذا الاتجاه، اتجاه منطوق القضية، هذا يسلم العقلاء ويبنون على أصالة العموم، لكن في عكس نقيضها لا يبنون. فلو قال المولى أكرم العلماء إلا زيدا، مو معلوم أن خروج زيد لأنه ليس بعالم، يمكن أن خروج زيد لأمر آخر كفسقه والعياذ. فلا يبنون في عكس النقيض، ودليل الأصول اللفظية وبناء العقلاء، العقلاء لا يبنون على عكس النقيض. هاي قضية عكس النقيض بعد تعلموها، النقيض هو شوف بالقضية نتعامل كل إنسان حيوان، بعكس النقيض نتعامل كل لا حيوان لا إنسان، نتعامل مع النقيض مو بس نقيض، لا عكس النقيض، لأنه الموضوع أصبح محمول والمحمول أصبح موضوع، بعد أن كانت كل إنسان حيوان أصبحت كل لا إنسان كل لا حيوان لا إنسان، فانعكست القضية عكس النقيض. فيقول العقلاء لا يبنون على الاتجاه المعاكس كما يقال على عكس النقيض. وقلنا نحن في الرد على ذلك، قلنا لا، العقلاء يبنون على عكس صدق عكس النقيض أيضا إذا صحت القضية. لذلك إذا عندهم عموم يقول كل إنسان حيوان، إذا هاي القضية صادقة فتصدق معها كل لا حيوان لا إنسان أكيدا، وإذا لم تصدق هذه معنى القضية الأصلية ليست صادقة، ولو صدق كل ما سائل فتصدق معها كل ما ليس بسائل ليس بما، وإلا كان خلف القضية. فالعقلاء إذن يبنون على صحة عكس النقيض كما يبنون على صدق القضية. المشكلة ليست هنا، يعني نحن نتوافق مع المحقق الأخند والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هكذا ندعو دائما. فإذا نحن نوافق مع المحقق الأخند والذين جاءوا من بعده بأنه نعم لا يجوز التمسك بأصالتهم هنا، لكن لا لأن العقلاء لا يبنون على ذلك، وإنما لأن هذا لا يجوز التمسك به إلا لما تكون القضية الأصلية العموم كبرى كلية. إذا لم تكن مثل في كل ماء سائل، قضية كبرى كلية غير قابلة للنقض ولا للخدش، كل إنسان حيوان قضية كلية غير قابلة، لذلك صدق عكس نقيضها. في الخطابات الشرعية باعتبار أنه أغلب الخطابات إذا مو كلها عموماتها تعرضت للتخصيص، فلم تسلم عندنا قضية كبرى كلية حتى يصدق عكس نقيضها. هنا تخلف الشرط هو الذي أدى إلى أنه بالنتيجة، لذلك نحن لم نتمسك بهذا الوجه العاشر لإثبات طهارة ماء الاستنجاء، كما لم نستدل أيضا على أن عدم استحقاق ابن الزنا للميراث يدل على أنه ليس ابنه. مو معلوم خروجه بالتخصيص، يجوز خروجه بالتخصيص، كما أن الابن القاتل لا يرث والابن الكافر لا يرث والابن المحجوب لا يرث، يعني ابن الابن، فكذلك ابن الزنا لا يرث، يمكن أن يكون خروج التخصص تخصيص وليس تخصص. فلذلك إذن لم نوافق. هذا إذن ملخص ما مر في ربما الدرسين السابقين. الذي نريد أن نضيف شيء يعني مثير للاستغراب، وهو أنه بعد نفيهم قدس الله أرواحهم لهذا الأصل ولم يجوزوا التمسك به، تراهم هم قالوا بالملازمة هنا في هذه المسألة بالذات، بالملازمة بين طهارة الشيء وطهارة ملاقي ونجاسة الشيء ونجاسة ملاقي وبالعكس. هذا بالوجه الرابع تقدم، ملازمة العرفية. ماذا كان دليل سيد الحكيم والسيد القوي قدس الله سريهما على طهارة ماء الاستنجاء؟ قال لأن توجد ملازمة، ما دام الملاقي طاهر والمفروض أن الثوب هنا طاهر، فإذا الملاقى طاهر، لأن لو لم يكن الملاقى طاهرا لكان الملاقي أيضا نجس. شوف الملازمة هي عينها اللي هي محل البحث هنا. هم استدلوا بها على طهارة ماء الاستنجاء، قالوا لأن يوجد ارتكاز عرفي وارتكاز متشرعي على هذه الملازمة، فما دام حكم الشارع بأن الملاقي لماء الاستنجاء طاهر فبهذه الملازمة يكشف عن أن ماء الاستنجاء طاهر، لأن لو كان ماء الاستنجاء نجسا لكان الملاقي نجسا. شوف استدلالهم بعكس النقي، عين الاستدلال هي هذه الملازمة، فرغم أنهم أنكروها أصوليا، لا وأنكروها فقهيا هنا في هذا المورد، إلا أنهم هم جعلوها دليلا على طهارة ماء الاستنجاء. وكذلك في ابن الزنا، أيضا في ابن الزنا ما هو المشهور، ماذا يقول؟ يقول ابن الزنا ليس ابنا، لاحظوا اخرجوه بتخصص، فمعنى تمسكوا بصدق عكس النقيض، لأن لو كان ابنا لورث، فلما لم يرث إذا ليس ابنا. شوف اخرجوه تخصصا، هم قالوا بذلك حتى في مسألة ابن الزنا اخرجوه تخصصا وقالوا ابن الزنا ليس ابنا. ما الدليل؟ قال لأنه لا يرث. هو أنتم لا ما تقبلون بصدق عكس النقيض في هذه القضايا، لكنه في المسألتين هم قالوا بهذه النتيجة، وفي مسألتنا هذه بالذات أيضا قالوا أنه لو كان ماء الاستنجاء نجسا بتنجس ملاقي، ولما لم يتنجس ملاقي بمقتضى روايات الباب إذن هو طاهر. تمسكتم بعكس النقي بصدق عكس النقي، هذا في كلام سيد الحكيم وسيد القوي قدس الله سيره وآخرين الذين أنكروا هذه الكبرى. فإذن هذا نسجل استغرابنا لمثل هذا المطلب. لذلك قلنا تكملة الدروس السابقة، والغريب أن هؤلاء الأعلام جروا على ديدن الفقهاء في استدلالاتهم الفقهية، هل الذي أنكروه أصوليا لا فقهيا جروا عليه كبقية الفقهاء، فنفوا نسب ابن الزنا. ما الدليل عليه؟ مستدلين بمنعه من الميراث، قالوا لو كان ابنا لورث، فلما لم يرث إذن هو ليس ابنا. لاحظ أخرجوه تخصصا، ومعنى عملوا بسك عكس النقيض، وهذا يعني أنهم أثبتوا التخصص للتخصيص. وكذا في مسألتنا حيث تقدم عن السيدين الحكيم والخوئي قدس الله سريهما في الوجه الرابع أو التقريب الرابع من تقريباتنا على طهارة ماء الاستنجاء، ليرجع لتقريراته يجد ذلك أنهما استدلا بالملازمة العرفية والمتشرعية، قالوا ذلك بين طهارة ونجاسة الشيء وملاقي، استدلوا بذلك. وتذكروا رددنا بعدة ردود، ها من ضمنها أنه هذا ننقل كلامكم وهذه ملازمتكم إلى المرتبة السابقة. أنتم ليش بس انظرتم إلى هذه الملازمة بس في مرتبة ملاقات الثوب لماء الاستنجاء؟ فقلتم ما دام ماء الثوب طاهر إذن ماء الاستنجاء طاهر، لأن لو كان ماء الاستنجاء نجسا لتنجس ملاقي، فما دام لم يتنجس ملاقي إذن هو طاهر. أنقل نفس هاي ملازمتكم إلى المرتبة السابقة، وهي ملاقات ماء الاستنجاء للبول والغائط. قلت لما تقولون بطهارة ماء الاستنجاء، إذن ما دام الملاقي طاهرا إذن الملاقى وهو البول والغائط طاهر، لأن لو كان البول والغائط نجسا لتنجس ملاقي وهو ماء الاستنجاء، وتحصل الكارثة. هذه الملازمة نتيجتها طهارة البول والغائط. إذن بأن ننقل الكلام إلى هذا كان أحد الردود، تذكروا وإن كان قبل شهر رمضان، صار له مدة طويلة بس إن شاء الله في التقريرات موجود عندكم. فرددنا على هذه الملازمة ولم نقبلها، لكن محل الكلام أنهم أنكروا الكبرى لكنهم عملوا بها صوريا وفقهيا في مسألة ابن الزنا وفي مسألة طهارة ماء الاستنجاء هنا. وكذا في مسألتنا قلنا حيث استدل بالملازمة بين طهارة ونجاسة الشيء وملاقيه، أي تمسكوا بصدق القضية وعكس نقيضها على طهارة ماء الاستنجاء لدلالة الروايات على طهارة ملاقيه. لا أكثر من ذلك، نقلنا عبارة سيد الخوي قال أنها تدل على طهارة ماء الاستنجاء بأتم استفادة، هكذا من الوضوح عند هذه الملازمة، بحيث عبر عن هذه الملازمة بأنها تستفاد بأتم استفادة. وعبر سيد الخوئي بأن الملازمة تستفاد بأتم استفادتين، وهذه الملازمة ليست إلا تطبيقا للقاعدة محل البحث. هذا معنى تمسكتم أنتم بصدق القضية وصدق عكس نقيضها، لأن قلتم كل متنجس ينجس هاي القضية، وعكس نقيضها كل ما لا ينجس فهو ليس متنجس، هكذا. وهذه الملازمات ليست إلا تطبيقا للقاعدة محل البحث، فكيف منعوا من التمسك بها؟ الفرق هنا، نحن أيضا لا نتمسك بالقاعدة لكن لتخلف شرطها، لأن قضية كل متنجس ينجس ما عندنا كبرى كلية بهذا المضمون، لا دليل عليها، فشرط جريان القاعدة ما موجود، وهو كون القضية كبرى كلية هاي، وليس لأن القاعدة لا تجري، وإنما صح جريانها لتحقق شرطها عندهم وهو كون العام قضية كلية. حيث علل السيد الخوئي قدس سره هذه الاستفادة ماذا قال؟ قال لأنه لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس، فهو يقول إذن بكلية هذه الكبرى، وهذا كما نعلم قابل للنقاش. الخطوة الأخرى أيضا اللي نعرضها في هذا الباب، أن سيد الخوئي بعد أن منع من التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص، كأننا طالبناه بالنتيجة. ما هو قولكم في المسألة؟ ما هي النتيجة التي تصلون إليها؟ قال قدس سره: بل لا مناصة. بعد أن منعنا من التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص وما نفعت هذه في إثبات طهارة ماء الاستنجاء، قال: لا مناص من الرجوع إلى عموم ما دل على انفعال القليل بالملاقات، وبه يحكم بنجاسته، ونلتزم بتخصيص ما دل على منجسية الماء المتنجس في خصوص ماء الاستنجاء. نتمسك بعموم أن الماء القليل ينفعل ويتنجس إذا لاقى نجاسة، رح نتمسك بهذا العموم. خو عندنا أدلة وروايات تقول أن الثوب لا يتنجس بملاقات ماء الاستنجاء، قال نلتزم بتخصيصه. نقول نعم، كل متنجس ينجس إلا ماء الاستنجاء، ونحافظ على عموم أن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة فيتنجس ماء الاستنجاء. أما طهارة ثوب الملاقي هذا شيء آخر، هذا تخصيص في عموم كل متنجس ينجس. فإن عمومه، عموم كل متنجس ينجس، ليس من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص، وعليه فالمتعين هو ما ذهب إليه الشهيد من أن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس ولا يثبت عليه أي أثر. نعم ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه حسب الأخبار المتقدمة. هنا التعليق على هذا الكلام بأنه أصالة العموم موافق، نجويك بأنها لا تثبت التخصص، وبنفس الوقت هي لا تثبت التخصيص. فما هو دليلك الآن توجهت أنت إلى التخصيص؟ أصالة العموم لا تثبت أي منهما، كما لا تثبت التخصص اللي بنيت عليه كذلك لا تثبت التخصيص. فبأي وجه إذن أثبتت التخصيص؟ الأصالة لا تثبته. تمسكك بعموم انفعال الماء القليل بملاقات النجس، هو هذا العموم معارض بعموم كل متنجس ينجس. فإذن بقي التزامه بالتخصيص دون التخصص بلا وجه، لأن هذا الأصل، هذه الأصالة، كما لا تثبت التخصص لا تثبت التخصيص. فلذلك قلت في التعليق، أقول لم يقرب قدس سره وجها لإثبات التخصيص اللي التزم به، والمفروض أن أصالة العموم لا تثبت أي منهما، كما لا يثبت به التخصص لا يثبت به التخصيص. فلما أنت الآن قلت خلاص، إذن ما نقدر نتمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، سلمنا، ولا يثبت به التخصيص، فكيف انتهيت إلى نتيجة التخصيص؟ وبتعبير آخر، إن عدم صلاحية أصالة العموم لإثبات التخصص لا يلزم منه ثبوت التخصيص. كلاهما تقول تدافع عنه قدس الله سره، لابد أن ندافع عنه طبعا على الأعلى جميعا. تقول وقال أنه نتمسك بعموم ما دل على انفعال القليل بملاقات، جيد، هذا العموم معارض بعموم ما دل على أن كل متنجس ينجس، ما سوينا شيء. لذلك قلنا وعموم ما دل على انفعال القليل بالملاقات معارض بعموم ما دل على أن النجس منجس. إلا نعم أفيدكم فائدة، شون بالنحو أفيدكم يا إخوتي فائدة، كل ما بعد إذا زائد، جيد، قاعدة مضاكية. وهكذا كان الشعر التعليمي له أثر، يعني يرسخ المعلومة ويحفظها ببساطة وبذوق. فأفيد فائدة، جيد، إذا قدرت أنه تثبت أن التخصص ممتنع فحينئذ يتعين التخصيص، لأن الأمر يدور بين التخصص والتخصيص. فإذا امتنع إثبات التخصص وتحقق التخصص فيتعين التخصيص. عندك تقريب لامتناع التخصص في مسألتنا فيتعين، مو فقط تقول أن أصالة العموم لا تثبت التخصص، ولا تثبت التخصص كذلك لا تثبت التخصيص. فمجرد أنها لا تثبت التخصص لا يكفي لإثبات التخصص، هي لا تثبت أي منهما، لكن إذا قدرت تثبت امتناع التخصص يتعين التخصيص لأن الأمر دائر بينهما لا ثالث له. هاي الخطوة اللي نريد نخطوها للدفاع عن القائل بالتخصيص. إلا أن يمتنع التخصص، هكون تثبت ذلك التخصص مو فقط لم يثبت، لا يمتنع فيتعين التخصيص لأن الأمر دائر بينهما ولا ثالث. وهنا يمكن القول، لا بس أقدم تقريب لذلك، وهنا يمكن القول بعدم إمكان التخصص فيتعين التخصيص، وأن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس. كيف بين ذلك؟ بيان ذلك إن استفادة طهارة ماء الاستنجاء من طهارة ملاقيه يلزم منه في المرتبة السابقة إلى آخره القول بالتخصص، وأن ماء الاستنجاء طاهر استدلينا عليه بطهارة ملاقيه. هذا ما يعني، يعني أنك في المرتبة السابقة خصصت عمومات كل ملاق النجس يتنجس، لأن ماء الاستنجاء ماء قليل لاقى عين نجاسة، فإذا بناءك تقول بطهارته واستكشف ذلك من طهارة الثوب الملاقي، هذا معنى أنك في المرتبة السابقة خصصت عموم الماء القليل الملاقي لعين النجاسة يتنجس، لذلك قلت بطهارة ماء الاستنجاء، وهذا عموم آب عن التخصيص، ما يقبل التخصيص هذا، لأن ملاقات عين النجاسة علة لتنجس ملاقيها، والمعلول لا يتخلف عن علته. فكيف إذن تقول بطهارة ماء الاستنجاء؟ ما ممكن عموم الماء القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة غير قابلة للتخصيص، هذه آبية كما في تعبيرهم عن التخصيص، لأنه يلزم منه تخلف المعلول عن علته. سذا تستغرب تقول من قال أن العلاقة علة ومعلول؟ نحن نقول أن العلة اقتضائية، يعني أن ملاقات عين النجاسة مقتضٍ لتنجس ملاقيها، يمكن إذا جاء دليل شرعي قال إلا ماء الاستنجاء فإنه حتى وإن لاقى عين النجاسة لا يتنجس، هذا اللي نقول به. لكن أنا أمشي أسير معهم، هم يقولون ذلك. بيان ذلك إن استفادة طهارة ماء الاستنجاء من طهارة ملاقيه يلزم منه في المرتبة السابقة، شون اتقلت بطهارة ماء الاستنجاء، معناه تخصيص ما دل على انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة في المرتبة السابقة، معناه أنت خصصت أنه كل ماء قليل ينفعل بملاقات عين النجاسة خصصته، قلت إلا ماء الاستنجاء فإنه رغم أنه ماء قليل لاقى عين النجاسة لا يتنجس. والمشكلة وين؟ وهو عموم آب عن التخصيص، لأن الملاقات كالعلة للنجاسة عندهم هم يقولون علة، فالمعلول لا يتخلف عنها، ملاقات عين النجاسة علة للحكم بالنجاسة، شون يتخلف عنها ماء الاستنجاء؟ ولا يتخلف عنها المعلول، لذا عمموا القول بالانفعال بالملاقات إلى غير الموارد المنصوصة، وهذا الشاهد على ذلك. الموارد المنصوصة تدري ماء في إناء لاقاه وقعت فيه دم بول كذا ميتة، دي الروايات تقول تنجس، شون عمموها إلى كل ماء قليل إذا لاقى عين نجاسته؟ هل أن يرون هذه العلية فعمموها بعموم العلة؟ فأنقل نصا في ذلك أنهم يرون أن الملاقات علة لنجاسة الملاقي، القول لصاحب المدارك قدس سره، ليس بالضرورة أن أجري استقراء عادة وأقدر أستطيع أقول كلهم يرون العلية ونحن من الناس لا نرى ذلك، نحن نرى أن العلاقة اقتضائية ليست علية، ملاقات عين النجاسة مقتضٍ للنجاسة، يمكن أن يمنع منها الشارع المقدس ويقول لا إلا في ماء الاستنجاء حتى تسهيلا على الناس، مثلا دفع العسر والمشقة لأي شيء، المولى يقول إلا في ماء الاستنجاء حتى وإلا ممكن العلاقة اقتضائية ليست علية، لكنهم قالوا. بس هذا كلام اللي صاحب المدار قدس سره أين قاله؟ قاله في مورده، وهو إشكال كان على المشهور، أشكله الفيض الكاشاني. قال: أيها المشهور، إذا تقولون كل ما قليل ينفعل بملاقات عين النجاسة، سنصل إلى نتيجة أنه ما نستطيع التطهر من البول والغائط وسائر النجاسات، لأن هذا من يأخذ البريد أو يروح يريد يقضي حاجة، وهذا ماء قليل لا قاعي النجاسة تنجس، فكيف سيطهر محل النجاسة؟ يمكن محل النجاسة يطهر بماء غير طاهر؟ غير ممكن. فهذا ماء قليل لا قاعي نجاسة، كيف سيطهر محل البول والغائط وأي نجاسة؟ لا من الدم، من المني، من أي شيء آخر. فالفيض الكاشاني أشكل على المشهور، قال: إذن لا يمكن القول بأن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة مطلقا، لابد من جعل حدود لها. هذا كلام تقدم في أحد المطالب التمهيدية، لا أريد أن أعيده، بس أريد أعطي جو هذه الكلمة لصاحب المدارك. واضح الإشكال إذن الفيض الكاشاني، وإشكال قلنا في حين محكم على المشهور، المشهور كن يدافع عنه. أنت تقول أن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة مطلقا، جيد، شو صححنا هذه العملية؟ شون هاي عملية الطهارات اللي جرت عليها سيرة المتشرعة؟ لا أحد يقول أنها عملية غير صحيحة، لا حتى المعصومين مارسوها وجيل المعاصر للمعصوم، ماكو مشكلة بها، بس فسرونا إياها على مبانيكم. هذا ماء قليل لا قابولا وغائطا، إذا تنجس فكيف يطهر المحل؟ يمكن النجس يطهر بماء النجس؟ لا يمكن. أجاب المشهور بجوابه، قالوا أن هذا الماء وإن تنجس بملاقات عين النجاسة وتنجس وينفصل نجسا، لكنه يطهر المحل به. شلون؟ قدرة قادر، هو يتنجس وينفصل نجسا لكن يطهر المحل به. هذا كل التفاصيل لا نريد أن نعيده، فقط أرد أقرب قلنا جو الكلمة صاحب المدارك. فصاحب المدارك رد على هالجواب من المشهور، قال: وضعفه ظاهر، لأن ذلك، هذا تفسيركم، يقتضي انفكاك المعلول عن العلة التامة. ينظرون أن العلاقة علاقة علية، كيف هذا يطلع؟ ووجوده بدونها وهو معلوم البطلان. هذا إذن شيء أيضا انتهينا منه. الآن نريد أن نذكر شيئا آخر إن شاء الله قبل ما يدركنا وقت الدرس وانتهاء، وهو أنه المشهور والأعلام الآن كما ترون توجهوا لمناقشة هذا التقريب العاشر بحسب ترتيبنا في المصادر، ولا ترون عشر تقريبات، لكن نحن حبا للمشهور ودفاعا عنهم وتعميقا للبحث العلمي قربنا عشر تقريبات للدفاع عن المشهور. فتلاحظ أن الأعلام توجهوا لمناقشته كبرويا وأن أصالة العموم، تعالوا خلنا نتحاسب أيها الأعلام، أنتم الآن لما تقول خرج تخصصا لتخصيصا إلى آخره، هذا كلامكم عن ماذا يدور؟ عن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء. قلتم أن الثوب طاهر بحسب الروايات، الروايات قالت لا يتنجس الثوب، ثم قلتم دعونا نفكر، هل خروج الثوب تخصص لأن ماء الاستنجاء طاهر؟ لو خروج تخصيص لأن ماء الاستنجاء نجس لكن لا ينجس، هو موضوع بحثنا إحنا الثوب الملاقي؟ لو موضوع بحثنا نفس ماء الاستنجاء، بحثنا موضوعنا ماء الاستنجاء، وأنتم هذا كل كلامكم يدور حول الثوب الملاقي. وصم نحتاج إحنا الثوب الملاقي البحث فيه، لأن الروايات المعتبرة الصحيحة دلت على طهارته، انتهى. فهذا كل تقريبكم تخصص وتخصيص وخرج بماذا؟ هذا الكلام عن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء، هذا مو محل بحثنا، محل بحثنا نفس ماء الاستنجاء. فتكلموا عن ماء الاستنجاء، وحينئذ إذا وجهنا نظرنا إلى ماء الاستنجاء سوف نجد أن الأمر لا يدور بين التخصص والتخصيص، وإنما يدور الأمر بين تخصيصين. لو تخصيص عموم أن الملاقي لعين النجاسة يتنجس فتثبت طهارة ماء الاستنجاء، لو تخصيص عموم أن المتنجس ينجس فلذلك طهر الثوب الملاقي، فما عندنا بعد تخصص ولا تخصيص، وإنما دوران الأمر بين التخصيصين. فأنت إذا عندك بعض المرجحات لأحد التخصيصين على الآخر تفضل قول. فالمسألة أصلا مو يم تخصص ولا تخصيص، لأن هذا كل تقريب الموضوع هذا بلحاظ الثوب الملاقي، ومو هو محل بحثنا. محل بحثنا نفس ماء الاستنجاء، هذا الذي نريد أن نضيفه. لذلك قلت هذا على مستوى كلام الأصحاب. إلى الآن جرينا مع الأصحاب وأنه يجوز التمسك بالعام وإلى آخره، قدس الله أرواحه، وتوجههم نحو مناقشة الكبرى، وإلا فإن مقتضى التحقيق مناقشة الصغرى، بأن يقال أن تصوير المسألة على أنها دوران بين التخصص والتخصيص إنما يصح بلحاظ الملاقي لماء الاستنجاء اللي هو الثوب. نريد نفكر ونشوف هل خرج التخصص أو التخصيص كما هو واضح من تقريب الوجه الأصلا بدأنا به، وهو ليس موضوع مسألتنا، وإنما الموضوع هو نفس ماء الاستنجاء، وهذا ما يدور بين التخصص والتخصيص، وإنما يدور أمره بين التخصيصين، لأنه إما أن يكون طاهرا ماء الاستنجاء ويلزم منه تخصيص عمومات انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة، كيف أصبح ماء طاهر؟ معنى أنك تقول بتخصيص عموم انفعال الماء القليل، هذا التخصيص الأول، أو يكون نجسا لكنه لا ينجس ملاقيه وفيه تخصيص عموم المتنجس ينجس، فأنت عندك يدور أمرك بين التخصيص، فيثبت العفو عن نجاسة ملاقي ماء الاستنجاء المتنجس. خو أيهما ترجح الآن؟ قلنا صغرويا أصل المسألة ليست صغرى لهذا البحث. هنا يمكن أن ندعي أن ارتكاب التخصيص الثاني أولى، يعني تخصص عموم كل متنجس ينجس أولى من أن تخصص عموم كل ماء قليل ينفعل بملاقات عين النجاة. لماذا؟ ويمكن أن ندعي هنا أن ارتكاب التخصيص الثاني أولى، ويبقى العموم الأول وهو انفعال الماء القليل بملاقات على حاله للقرينة التي ذكرناها آنفا، وهي إباؤه عن التخصيص، لا بل أكثر من ذلك، ولعدم الدليل على العموم الثاني أصلا. ما عندي عموم أن كل متنجس ينجس، وهذا كله فلا يبقى معارض للعموم الأول أصلا، ما توجد معارضة بين التخصيصين، عموم الثاني ما موجود ولا يحتاج إلى التخصيص، وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله في التفصيل والتفصيل لاحقا. لذا قلنا الأولى، رغم أن الأصحاب حينما يتناولون هذه الكبرى أصوليا هل يجوز التمسك بأصالة الأم والآخري يستشهدون بطهارة ماء الاستنجاء، وكما رأيت أن البحث أجنبي عنهم، فلو كانوا يستدلون بمطلب ابن الزنالة كان أوضح وأكثر انطباقا على المطلب، لكن بما أنه تدري أغلب الموسوعات الفقهية الاستدلالية ما واصل لكتاب الميراث ولبعض التفاصيل، فأصلا ما فقهيا ما واصل للمطلب حتى ينقلوا إلى علم الأصول هذا المطلب، وإلا الأولى إن شاء الله نتبحثون أصول، هل يكون نفيكم للتمسك بأصالة العموم، خذوا مثال ابن الزنا، وهل إن حرمان من الميراث أخرجه تخصص فهو ليس ابن زنا، ليس ابن الشرع أم تخصيص، هذا الأولى. لذا قلنا أن الأولى أن يذكر الأصوليون مسألة حرمان ابن الزنا من الميراث شاهدا في كتب الأصول على بحث دوران الأمر بين التخصص والتخصيص، لكنهم لما لم يعرضوها في كتب الفقه غابت عنهم في كتب الأصول. إلى الآن يبدو أنه 10 تقريبات لم تنفع في إثبات قول المشهور، حينئذ ما هو الموقف من ذلك؟ سنحاول إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل أن نقدم عدة تقريبات على تعين التخصيص وليس التخصص. إلى الآن 10 تقريبات حاولنا أن نصلح قول المشهور، لم يتم أحد منها، لا أريد نتقدم خطوة بعد أكثر في مواجهة المشهور بأن نقدم عدة تقريبات على أن المتعين هو التخصيص وليس التخصص، وأن ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس، مو طاهر كما قال المشهور. بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.